بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم 29 من شهر شوال 2433 للهجرة، من مجالس أحكام النكاح من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. حديثنا في هذا الدرس يبتدئ من الحديث رقم 840 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بتهنئة المتزوج، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج. كلمة رفأ إنسانا، قال الشارح: المعنى دعا له بالتوفيق وحسن العشرة وهنأه بالزواج، فكان إذا هنأ إنسانا بالزواج يقول له هذه الكلمات المباركة، يقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه الكلمة النبوية المباركة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما غاب عنه ثم لقيه قال: هل تزوجت؟ رأى به أثر صفرة، قال: نعم. قال: بارك الله لك، أولمت بشيء؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاه. فيجوز أن تقتصر على بارك الله لك، والأفضل أن تذكر هذه الجملة كاملة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذه التهنئة النبوية المباركة كلمة جامعة لمعاني السعادة. وأما العبارة التي كان يقولها الناس قبل الإسلام وهي قولهم بالرفاء والبنين، فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين. كلمة بالرفاء المقصود يعني بالتوفيق، وهذه لا إشكال فيها، الإشكال في قولهم ماذا؟ والبني، لأنهم يدعون للإنسان بعدم البنات، لكراهية البنات، فكأنه لهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولاد أبناء وبنين، أبناء وبنات، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بعض الناس يكون عنده بنات هن أكثر برا وحرصا على مصلحته من كثير من الأبناء، كثير من الذكور. والذي عنده بنات يعرف أن البنات أكثر رحمة وشفقة على الوالدين، في الغالب هن أقرب وأكثر شفقة وتواصل من كثير من الأبناء. فما أجمل الالتزام بالسنة ذكر الشارح رحمة الله عليه في الفائدة الخامسة قال: أما المتزوج فالسنة في حقه ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ومعنى أفاد أي استفاد، هذا إذا تزوج ودخل بها. ثم ذكر الحديث الآخر: إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين ثم خذ برأس أهلك ثم قل: اللهم بارك في أهلي وبارك لأهلي فيه وارزقني منهم. ينظر صحة هذا الحديث. والألباني في آداب الزفاف ذكر هذه الآداب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، عن ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سنن يغفل عنها كثير من المتزوجين للأسف، يعني أصبح الناس يحرصون على التشبه بالكفار والغفلة في مثل هذه الأيام. بعض الناس أو بعض الأماكن إذا جاءت هذه الليلة ليلة الزفاف تجد أن العروس ما يصلي في هذه الليلة، لأنها كما يقولون ليلة العمر. بعضهم يكون مشغول بنتف الشعر من كل مكان من جسده والتنظيف وإلى آخره، فحتى يلتهي عن الصلاة. ومن ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو على خطر عظيم. لكن هؤلاء ما يبالون، كيف تفتتح هذه الليلة وهذا اليوم السعيد في حياتك بمعصية الرحمن جل وعلا؟ ناهيك عن المرأة في هذه الليلة التي ربما يرتكب كثير منهن من العرائس كثير من المخالفات، بدءا بالذهاب إلى الكوافير وإبداء العورات. كثير منهن يذهبن إلى بعض النساء للتصليح، تصليح العروس كما يقولون، فتتساهل في إبداء العورات، يبدو منها كل شيء بحجة أنها امرأة مثله، ونتف الحواجب ونتف النتف ما لا يجوز نتفه وغير ذلك مما يسمى بالتجميل. فتقدم المرأة على زوجها في أول ليلة وكلهم قد ارتكب من المخالفات الشيء العظيم إلا من رحم الله جل وعلا. والمقصود أن الغفلة عن تعلم السنة في مثل هذه المناسبات المباركة التي ينبغي على الإنسان أن يقدم فيها وهو شاكر لله جل وعلا كثير. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتعلم ما يصلح أمره وما يصلح به دينه، وأن يتقي الله جل وعلا، وأن يسير وفق ما أذن الله عز وجل له به حتى يبارك الله له في هذا الزواج ويبارك الله عز وجل في الذرية الصالحة. مما يعين على ذلك أن تدعو له أنت بهذا الدعاء المبارك: بارك الله لك وبارك عليك، جمع بينكما في خير. تدعو له بهذه الدعوات المباركة. قال المؤلف: رواه أحمد، يعني في المسند كما مر معنا مرارا. والأربعة المراد بهم أصحاب السنن الأربعة، لكن المراد هنا بالنسائي في السنن الكبرى. وهذا تكرر من الحافظ ابن حجر كثيرا أنه يعزو إلى النسائي والحديث في الكبرى. وقد ذكرنا لكم في بدايات الدروس أن عادة العلماء إذا عزوا إلى النسائي فيقصدون بذلك ماذا؟ الصغرى. لكن الآن نزيد فنقول لعله والله أعلم أنه أحيانا يقصدون الكبرى. فالحافظ ابن حجر لا يخفى عليه مثل هذه الفائدة، لكن بعض العلماء ربما يعزو إلى النسائي ويقصد بذلك ماذا؟ السنن الكبرى. يقول الحافظ: وصححه الترمذي. الترمذي قال: حديث حسن صحيح. وابن خزيمة وابن حبان، ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. يضع يده عليها. لا لا، المشكلة كثير. نعم. المرأة أو الدابة أو نحو ذلك. الحديث الثاني يعنون له بالخطبة عند النكاح وغيره، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وهذا الدعاء يسمى، أو هذا الخطبة يقال لها خطبة الحاجة، تقال عند النكاح وغيره. فيسن قبل عقد النكاح أن يتكلم المتكلم فيبدأ بهذه الخطبة: إن الحمد لله، أو يقول الحمد لله بدون إن، رواية هكذا وهكذا: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، حتى ينتهي. ثم يقرأ الآية الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقرأ الآية الثالثة، الآية الأخيرة أو الآيات، الآية قبل الأخيرة من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم يقول: أما معي فقد جاء فلان يريد فلانة وخطبتها ويتقدم إليها، فإذا رغب في ذلك يقول وليها: زوجتك. وهذا يقول: قبلت. فيكون قد تم النكاح. لكن يفتتح هذا العقد بماذا؟ بهذه الكلمات المباركة. والحديث عن هذه الجمل وشرح معانيها يطول جدا، ففيها فوائد: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، كل كلمة من هذه الكلمات فيها من الفوائد الشيء العظيم. فيستحب الإتيان بها. طيب إذا لم يأتي بهذه الخطبة لا شيء عليه، هذه سنة، يسن أن يأتي. والشيخ الألباني له رسالة في تخريج هذه الخطبة والحديث عنها. ويستحب للخطيب أن يفتتح بها الخطب، ولكن لا يداوم على ذلك، يستفتح بها وأحيانا يغير حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. وهكذا الواعظ يفتتح بها أحيانا، فإن غير فلا شيء عليه. والمستحب عموما أن يفتتح الواعظ الخطيب حديثه بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا يتعلق باستحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها أو مع الخطبة. ذكر أحاديث تتعلق بخطبة النساء، أولها حديث يتكلم عن النظر إلى المرأة المخطوبة، وهو حديث جابر والمغيرة وحديث محمد بن مسلمة وحديث أبي هريرة، أربع أحاديث. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. هذه ثلاثة أحاديث في نظر الخاطب إلى المرأة إما بعد الخطوبة وإما قبل الخطوبة. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لفظه أن المغيرة خطب امرأة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال الترمذي حديث حسن. عليكم السلام. وحديث محمد بن مسلمة رواه ابن ماجه وأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره فقلت له تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذن هذه ثلاثة أحاديث ومجموعها صحيح أو صحيح تصح بها. وفي الباب أيضا حديث الرابع وهو الحديث 43 و800 قول الحافظ ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. تزوج يعني خطب, يعني خطبها وأرادها للزواج. إذن هذه أربع أحاديث في مسألة واحدة وهي مسألة النظر إلى المخطوبة. تدل هذه الأحاديث على مشروعية وجواز نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل الزواج. هذا النظر إما أن يكون قبل الخطبة وإما أن يكون بعدها. قبل الخطبة يعني قبل ما يتقدم إليها, قبل ما يكلم أهلها يكون قد نظر إليها. وهذا الأمر لا يكون إلا إذا وقع في قلبه إرادة الزواج بها, يعني يكون قد عزم على أن يتزوجها. فإن استطاع أن ينظر إليها من حيث لا تعلم ولا يحدث ضرر ولا فتنة فلا بأس. أو مثل ما هو الحال اليوم أنه يخطب المرأة من أبيها وبعد الخطوبة إذا وافقوا عليه يطلب النظر إليها فينظر إليها مع وجود محرمها وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها والزواج منها. وهذا هو الغالب الذي عليه الناس اليوم أنه يتقدم إلى أبيها ثم ينظر إليها. ما هو الذي ينظر إليه من المرأة؟ من أهل العلم من يقول ينظر إلى وجهها, وهذا بالاتفاق. هل ينظر إلى شيء زائد كالكفين مثلا والشعر والرقبة ونحو ذلك؟ من أهل العلم من يمنع فيقول لا ينظر إلا إلى الوجه أو إلى الكفين, ولكن له أن ينظر إلى ما تهيأ. إذا كان النظر بدون علمها بحيث أنه رآها في مكان أو تيسر له أن ينظر إليها في أي وقت فرأى منها ما يدعوه إلى نكاحها كأن يرى وجهها ورقبتها وشعرها وغير ذلك فهذا لا بأس. وأما مع وجود ما أهلها ومحرمها فلا ينظر إلا إلى الوجه والكفين, معنى أنها تحتجب منه ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وينظر إلى قامتها وطولها, ثم بقدر ما يعرف ما يريد من نكاحها. كما سيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر في المرأة التي وهبت نفسها أو عرضت نفسها عليه ثم طأطأ رأسه, بمعنى يكون النظر بقدر الحاجة كما سيأتي بيانه ولا يطول, يعني لا يكون يتكرر مرة ومرتين وثلاث بدون سبب شرعي لذلك. طيب بعض الناس يقول ما يصلح ينظر إلى ابنتي أو امرأتي, وهذا يعني يكون عندها غيرة أو عنده كما يقولون ورع فلا يأذن. وهذا موجود اليوم, بعض الناس يمنع من ذلك منع شيء يقول لا يراها إلا بعد العقد, فهذا ماذا نسميه؟ نسميه تشدد ولا نسميه غيرة ولا نسميه ورع ولا نسميه محافظة؟ نسميه جهل. توافقونهم؟ ما أجمل السنة, السنة رحمة, هذا تشدد, هذا تشدد لأن الشارع قد أذن بذلك. الشارع أذن بنظر الرجل إلى مخطوبته. وكما ذكرنا يعني الناس بين إفراط وتفريط، منهم كما ذكرنا من يمنع ذلك البتة ويشدد في ذلك ويقول لا ما كيف ينظر إليها، خاصة على القبائل وكذا ممكن يذبحها، ومنهم من يفتح الباب على مصراعي، منهم من يفتح الباب على مصراعي، فمجرد ما يخطب الرجل المرأة كأنما أصبحت زوجة له، تخرج معه ويذهبون سويا، المهم أنهم رابطين كما يقولون الدبلة، وهذا لا يجوز أيضا، لأن مجرد خطبة الرجل للمرأة لا يبيح له شيئا، فقط أن غيره يمتنع من خطبتها ما دام هذا قد ركنت إليه، فلا يجوز الخروج معه ولا السفر معه ولا حتى بحجة أنه يتعرف عليها أكثر أو يعرفها أكثر. فضل أخي. لا ما نعرف. فهذا يعتبر من التوسع غير المرضي، توسع غير المرضي. كذلك الحديث بالهاتف، بعضهم يقول خلني أتحدث معها أتعرف عليها أكثر، ما ينبغي، خلاص جئت تطرق الباب وعند أهلها ورأيتها ويصفها لك النساء، ثم إذا عقدت عليها فهي زوجتك. فهذا أيضا من التوسع غير المرضي، لأن بعضهم يقول لا ونتعرف على بعض، هذه ما هي من عادات المسلمين ولا من عادات العرب ولا مما أذن الله عز وجل به. المرأة عفيفة ونزيهة وتبقى في بيتها ودار أبيها ودار أهلها حتى تتزوج وتنتقل. بقي مسألة ممكن أن نشير إليها، وهي مسألة إذا عقد الرجل على المرأة. اليوم عند الناس عرف أنه هناك عقد أو ملكة ثم بعد ذلك إيش؟ زفاف. العقد على المرأة يجعل من المرأة زوجة له، لكن جرى عرف الناس اليوم أنه لا يجامعها حتى يتم ماذا؟ الزفاف. وعلى هذا فينبغي للرجل أن نعم هو إذا هي امرأته وهي شرعا زوجة له، لكن جرى عرف الناس على ذلك أنه لا يجامعها ولا يعني يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله إلا إذا زفت إليه. وعلى هذا فينبغي ألا يتوسع الناس في الإذن للمرأة في يعني الركون إلى زوجها في مثل هذه الفترة، حتى لا يحصل شيء بعد هذا تندم عليه المرأة، لأن بعض الناس إن صح التعبير ليس أو فيه نوع من النذالة، لربما جامع المرأة وهي زوجته وحلال له ولا يعتبر آثما، لكن بعد هذا يحصل خلاف وتطلق والناس يعتبرون أنها طلقت وهي بكر وتكون هي على غير ذلك. فعلى هذا الناس لا يتوسعون في هذا، بعد الزفاف ممكن يأذن له بالسفر بها والذهاب والإتيان إلى غير ذلك. إذن من فوائد النظر إلى المرأة قبل النكاح أن هذا أقرب إلى رضاء النفس وصفائها، وأقرب إلى الألفة والمودة فيما بعد ذلك، وهذا ليس للرجل فقط بل للرجل والمرأة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، الرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إليه وبقدر الحاجة، فحتى بعدين لا يقول أنا مثلا لم أكن أعلم كذا أو لم أكن أعلم كذا. إذا نظر الرجل إلى المرأة ثم بدا له ألا يتزوجها، فهنا نقول له لا يجوز لك أن تتكلم عليها بشيء رأيته منها، لأن هذا الشيء الذي أنت رأيته منها وما أعجبك قد يعجب غيرك، فحينئذ يتق الله عز وجل ولا يتكلم بشيء، خلاص ينصرف عنها. من أحكام الخطبة أيضا ذكر الحافظ حديثا عن ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. اتفق عليه واللفظ للبخاري. إذن هذا من الأحكام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة المرأة المخطوبة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني أخيه المسلم، مقصود الأخ المسلم. والعلماء اختلفوا هل المقصود المسلم مطلقا بحيث أو أنه خرج مخرج الغالب، يعني لو أن هناك امرأة نصرانية معروفة بالعفاف وخطبها نصراني، هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته، يعني يتزوجها لعل الله أن يهديها على يدي؟ من أهل العلم يقول نعم يجوز ذلك، لأن الرسول نهى عن خطبة الخطبة على خطبة المسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن هذا النصراني ليس بكفر، لأنه فاسق وكافر والمسلم أخير منه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا لا يجوز وأنه يدخل في النهي، وأن قوله عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب. ويمكن أن يقال إن هذا يجوز إذا لم يترتب على ذلك فتنة. إذا ما يترتب على هذا فتنة فإن المسلم لا شك أنه مقدم على الكافر. وكذلك اختلف العلماء فيما إذا كانت المرأة صالحة أو كانت المرأة عفيفة صالحة وتقدم إليها رجل فاسق، هل يجوز للمسلم الذي يرى من نفسه الصلاح والخير أن يخطب على خطوته، يعني يخرب عليه ويأخذ هذه المرأة من باب يعني إنقاذها أو نحو ذلك، أم لا يجوز؟ الحديث واضح في أن هذا منهي عنه، لأن هذا الفاسق مثلا كان شارب خمر أو غير ذلك، هذا الفاسق يعد مسلما، والرسول يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخي. فإن قال قائل كيف نتركه يتقدم إلى هذه المرأة وقد يوافق عليه، نقول في ذلك أهلها المرأة وأهلها مسؤول عن ذلك، هم الذين بيدهم أن يوافقوا وأن لا يوافقوا، وحتى لا تحدث فتنة بين المسلمين. فإن كان لن يحدث ضرر ولن يحدث يعني ضر وفتنة فلا شك أن المسلم مقدم على غيره، مقدم على الفاسق، الرجل الصالح مقدم على الفاسق، خاصة إذا كان أولياء المرأة لا يحسنون الاختيار. بعض الناس عندها الشرط الوحيد أن الرجل هذا يكون يشتغل عنده عمل، هذا الشرط الوحيد. كم راتبك؟ كذا وكذا، خلص يقول لك هذا رجال ويقدر يفتح بيت. طيب ما يصلي؟ يقول ربنا بيهديه، كلنا كنا ما نصلي وهدانا الله. طيب هذا يشرب الخمر؟ قال ربنا بيهديه. أنت يا بنتي بدورك تستطيعين أن تنصحيه. طيب هذا كذا وكذا، ما عنده أي مشكلة، أهم شيء أن هذا يفتح بيت. بعض أولياء الأمور هكذا، ما يراعي المصلحة الدينية. فإذا كان ولي الأمر بالشكل هذا وأنت تستطيع أن تؤثر عليه وتمنع مثل هذا الزواج فلا شك أن هذا أولى، ومن استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل، لأن الموازين تختلف. بعض الناس لا يهمها الدين والاستقامة، يبحث عن أخلاق الرجل وعن استقامته وعن دينه، والمال ما يهمه لأن الرزاق والله. وكم من إنسان تزوج فقيرا فأغناه الله، ولا شك أن هذا هو السعيد، أن الإنسان يبحث عن الدين وعن الاستقامة وعن الرجل الذي يصون المرأة ويكرمها ولا يظلمها ولا يهينها، وهذا هو الميزان كما تقدم معنا في درس سابق. إذن هذا من أحكام الخطبة. متى يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى يترك الخاطب قبله. إنسان خطب امرأة ثم ترك، حينئذ يجوز لك أن تتقدم إليها. أو أذن لك عرف أنك تريدها قال كأن هذا إذن منه فأذن لك بالذهاب وهذا منه ترك لها. وكذلك هناك حالة ثالثة يذكرها العلماء وهي فيما إذا كنت لا تعلم خطبت امرأة وأنت ما تعرف أنها مخطوبة ووافقوا عليك إذا أنت لست بآثم في هذه الحالة. هذه ثلاث حالات ويمكن أن يضاف الحالة الرابعة التي ذكرناها فيما إذا كان الخاطب فاسقا فيما إذا كان الخاطب فاسقا. يقول الشارح تحريم الخطبة على الخطبة وقاية إسلامية كريمة عن وقوع العداوات والشحناء بين المسلمين فإن الإسلام يحث على الألفة والمودة ويبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض والتعادي بين المسلمين وإنما المؤمنون إخوة والمؤمن للمؤمن كالبنيان ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كانت المرأة مخطوبة والإنسان يعرف أن مخطوبة وتقدم إلى خطبتها فما حكم هذه الخطبة؟ قال العلماء الخطبة هذه محرمة. طيب إذا زوجوه هل يكون الزواج صحيحا؟ الجواب نعم يكون الجواب صحيحا والزواج صحيحا والعقد صحيح ولكن يكون آثما يكون آثم. بعض العلماء يرى أن العقد باطل ولكن الصحيح أن العقد صحيح وهذا قول الأئمة الثلاثة كما ذكر المؤلف الشارح ولكن يكون آثم لأنه خالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ما يأثم خلاص إذا ما يعلم خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أهل لا هو الكلام على الخاطب تقدم إليها وخطبها وهي مخطوبة وهم يعرفون فهم تركوا ما دام جاءهم هذا فرجعوا عن الأول يجوز لهم أن يرجعوا عن الخطبة. ولي المرأة يجوز له أن يتراجع عن الخطوب ويفسخ لأي غرض من الأغراض التي تبدو له. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه وقد بوب عليه الشيخ الفوزان بقوله بما ينعقد النكاح الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. سهل بن سعد من صغار الصحابة اسمه سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. المرأة تهب نفسها لرجل آخر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى أهب لك نفسي يعني أتزوجك بلا مهر. أن يتزوج الرجل المرأة بلا مهر بمعنى تهب نفسه هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تزوج الرجل امرأة ولم يسمي مهرا فإنه يلزم بأن يعطيها ولو شيئا يسيرا. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. فيه بيان جواز النظر إلى المخطوبة وينظر إلى ما يدعوه للنكاح يعني الرسول نظر عليها فصعد يعني رفع بصره وأنزله فصعد النظر فيها وصوبه حتى رأى ونظر إليها. بعض العلماء يقول أنها كانت يعني كاشفة وهذا ظاهر الحديث أن وجهها كان ظاهرا وأنها وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال بعض أهل العلم كان هذا قبل فرض الحجاب ومن أهل العلم من يرى أنه كان قبل بعد ذلك. المهم مقصود أن الكلام في هذه المسألة على قولين مشهورين للعلماء. يقول ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني انتهى مقدار الضرورة من النظر إذن بعد ذلك يصرف بصره، يعني ما يستمر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، قال إذا نظر الرجل إلى امرأة فجأة قال بعد ذلك ماذا؟ اصرف بصرك. فنظر الفجأة لا إثم على الإنسان فيه، لكن لا يديم النظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها حتى إذا اطمأنت نفسه أنه لا يريدها طاطا رأسه عليه الصلاة والسلام وسكت، كأنه سكت عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرها بأنه يعني لا يرى في نكاحها بأي أسلوب، أو أنه ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. المهم أنه عليه الصلاة والسلام من كان من جميل أخلاقه أنه لا يباشر الناس هكذا بالكلام الذي يزعجهم. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، يعني هذا أيضا من فقهها وأدبها، أنها ما أخذت، وحيائها أيضا أنها لم تقل يا رسول الله ما رد علي. لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر وما رد عليها بشيء جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، وكان الرجل قد نظر إليه. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، يعني ما عنده شيء. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. إذا معناها أن الرجل إذا أراد أن يتزوج وما عنده شيء أنه ما ينكر عليه، ما ينكر عليه. يا أخوان ترى الناس قديما كانت متوكلة على الله، تزوج وثاني يوم ثلاث يوم خرج، إذا كان يعمل في البحر ولا يعمل في التجارة، وكل يوم كما يقولون يعني متوكل على ربه ورزقه من الله سبحانه. والذي يحتطب ما هم مثل اليوم يعني مخزنين المأكولات في بيوتهم وعندهم معنى، كانت الأمور أسهل مما عليه الناس اليوم. فالرسول ما أنكر عليه، ما قال له أنت ما عندك شيء تتزوج، لا ما أنكر عليه. قال اذهب فانظر هل عند أهلك هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، يعني ولو شيئا يسيرا. كم مقدار الخاتم من حديد؟ ولو شيئا يسيرا. وهذا فيه دعوة من الإسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدم المغالاة في المهور. فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل يئس، جلس رضي الله عنه وأرضاه، يعني على فقرهم الشديد، يعني هذا فقر شديد ما عنده إلا إزار وراضي. اليوم الواحد يكون عنده أكثر من ذلك ويتسول في الشوارع، يتسول الناس يقول أنا ما عندي ما عندي ما عندي، وهو لو قارنته بأناس في الزمن السابق فهو من أغنياء. العفة يا أخوان العفة. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني حفظ متقن؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. وفي الحديث فضيلة إتقان القرآن وإتقان حفظ كتاب الله سبحانه. فالرسول قال له تقرأهن عن ظهر قلبك؟ فلما قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من قرآن. فهذا الرجل الفقير لم يشغله فقره ولا دنياه عن حفظ القرآن وإتقانه، ما هو عن حفظ القرآن فقط، بل حفظ وحفظ متقن. اليوم يا أخوان الناس الغني شغله غناه عن القرآن، والفقير شغله فقره عن القرآن. الصحيح غفل عن القرآن بصحته، والمريض غفل عن القرآن لمرضه. فعجيب حال هؤلاء الرجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مع القرآن في كل أحواله، في الصحة والمرض، في القوة وفي الضعف، في الصغر وفي الكبر، في الغنى وفي الفقر. قال الحافظ متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية له، هذه الرواية له وللبخاري ليست لمسلم فقط، قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. هذه الرواية عند أبي داود ضعفها الألباني رحمة الله عليه. فالحديث حديث فيه جملة من الفوائد. قال الحافظ قال الشارح يؤخذ من الحديث جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح والخير لزواجه بها. إذن العرض غير عن الهبة، العرض جائز، لكن مع إذا رغب فيها يتزوجها بمهر. أما أن تهب نفسها بدون مهر فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يسمى المهر قبل النكاح. الأفضل أن يسمى، يعني يقال مهرها كذا وكذا. فإذا تزوجها ولم يسمي مهرا، قال رجل لآخر أريد ابنتك، فقال قبلت، وقال هذا قبلت، وتزوجها بدون ما يسمى مهر، فكيف تعطى المهر؟ يقول العلماء تعطى مهر مثيلاته، ينظر المجتمع على كم يزوجون فتعطى مثل ما يعطى غيره، أو مثل ما أعطيت أختها وعمتها وخالتها وجيرانها فيعطى هذا. والأفضل أن يقدم المهر ولا يؤخر، الأفضل ألا يتزوجها إلا بعد أن يعطيها المهر ويقدم لها ولو شيئا منه، ويجوز التأخير، لكن الأفضل أن تعطى قبل النكاح. وفي الحديث جواز نظر الرجل إلى المرأة لإرادة الخطبة وإن لم يخطب. وفيه ولاية الإمام على المرأة التي لا ولي لها إذا أذنت ورغبت في الزواج، وأنه لا بد من الصداق في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئا يسيرا جدا، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد. وفيه أنه يستحب تسمية الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير صداق صح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول. وفي الحديث أنه يجوز الحلف وإن لم يطلب منه ولم يتوجه إليه، هذا أخذناه من قول الرجل لا والله ما أجد شيئا، فالرسول ما طلب منه أن يحلف لكنه حلف. وفي الحديث أيضا أنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم والخدمة، كقصة موسى مع صاحب مدين، فقوله صلى الله عليه وسلم فعلمها من القرآن أي قدرا معينا منه وذلك صداقها. وفي الحديث جواز زواج المعسر المعدم إذا رضيت المرأة بعسرته وعدمه، يعني يقال للمرأة، يقال لها هذا الرجل الذي تقدم إليك فقير لا يملك شيئا، فإن رضيت زوجها وإن أبت فلها ذلك. يقول: وفي الحديث حسن خطاب هذا الخاطب وجميل طلبه، فإنه علق خطبته ورغبته فيها على عدم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، وفيه جواز لبس الخاتم من الحديد للحاجة، فهو مكروه أزالت كراهيته الحاجة، والدليل على كراهته ما جاء في السنن أنه حلية أهل النار. وأما خاتم الذهب فإنه لا يجوز لبسه للرجال. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه لما رأى عدم هذا الرجل وفقره وحاجته إلى الزواج زوجه بما لم تجري العادة اتخاذه عوضا وأجرة. وفي الحديث فوائد كثيرة أيضا ذكرنا بعضها في أثناء قراءتي، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.